مَوَاعِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ دَارُ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فسلام الله عليك أيها الأخ السائل ورحمته وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق، ومعي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة التي أتت إخواني. يقول الأخ: رجل حلف على زوجته بالطلاق مرتين، فهل عليه كفارة؟ ونرجو الإجابة سريعا. أقول مستعينا بالله، إذا كانت طلاقا معلقا أو كانت يمينا بالطلاق، فالذي أختاره من ذلك من أقوال العلماء أنك تكفر كفارتين: كفارة عن المرة الأولى وكفارة عن المرة الثانية، كل كفارة قدرها إطعام 10 مساكين، ولا تحتسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
الله يجازيكم خير يا رب.
وياكم. تفضل.
أصبت بانهيار عصبي منذ 15 سنة، عالجته عند دكتور بالأدوية، والآن أعالج بنفسي يعني بالقرآن والذكر والدعاء والرجوع إلى الله. فهل السؤال الأول، فهل الانهيار العصبي هو الوسواس القهري؟ والسؤال الثاني: لما تعبت نزعت الحجاب لمدة عامين يعني، ثم رجعته ولن أنزعه إن شاء الله مدى حياتي الآن، بس المشكلة هل ربي يعاقبني على نزع الحجاب في تلك الفترة؟ ولو سمحت سؤال ثاني: شرط قبول العمل النية، بس أحيانا أتصدق ثم أنسى أن أقول أن أنوي لمن الصدقة، لأخويا لخالي، فهل ربي يتقبل هذه الصدقة أم لا؟ جزاكم الله
عيد السؤال الأخير.
كل الجزء.
عيد السؤال الأخير لو سمحت.
لا، شرط قبول العمل النية. أحيانا أتصدق ولكن أنسى النية، لا أنوي الصدقة لمن يعني، لازم أنوي لخويا لأخويا لخالي، أني الصدقة على رحمة أخي، صدقة من أجل خالي، فأنسى النية يعني، أتصدق بالمال بس لا أنوي لمن يعني، فهل ربي يتقبل هذه الصدقة أم لا؟ وجزاكم كل الجزاء خير يعني. شكرا جزيلا.
وإياكم. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤالها هل الوسواس القهري والانهيار العصبي، لا أفهم هذا السؤال. عموما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، واتجاهك إلى الرقية الشرعية اتجاه حسن، والحمد لله ما دام قد أتى ثمرته فلله الحمد، فواصلي الرقية والدعاء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وأنوي على أن كلمة الوسواس القهري لا يصح استعمالها، لأن الشيطان لا يقهر شخصا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل من على دابته فقال: تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب، والله أعلم. أما عن السؤال الثاني، نزعها النقاب أثناء فترة تعبها ومرضها، فهذا معفون عنه إن شاء الله تعالى، لأن حالتك حالة من لا يملك أمر نفسه، فإن شاء الله معفون عنك، وعلى كل أكثري من الأعمال الصالحة، بارك الله فيك. أما نسيان النية عند وقت التصدق، مع التصدق لكن عدم استحضار النية أثناء وقت الصدقة، فإن شاء الله الأجر ثابت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا لو وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعدم استحضار النية ساعة الإخراج لا يضر شيئا بإذن الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ،
وبارك
الله فيك وفي عمرك.
وياكم.
بقول لحضرتك، عدة المرأة المتوفاة عن زوجها 14 و10 تحسب ايا كان الشهر 29 او 30.
نعم نعم تحسب بالشهور العربيه بالشهور الهلاليه.
يعني 29.
اي نعم 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 ايا
يعني
كان
يعني 29 نكمله 30.
لا لا يلزم يعني اذا توف يلزم. اذا توفي الميت مثلا يوم العاشر من ذي الحجه مثلا فعدتك بعد ذلك في تنتهي عدي 14 و10 وتنتهي تنتهي بارك الله فيك بعد 14 و10. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لله. الحمد لله. تفضل.
عندي سؤال يا شيخ. أنا موظف مدني يعني بالهندسية في 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 دولة العراق. فهل الراتب اللي أخذه حلال ولا حرام يا شيخ؟
موظف مدني في ماذا؟
الدولة محتلة.
نعم.
أدي أقول لك علما أن الدولة محتلة من الأمريكان.
أنت ماذا تصنع؟
موظف في هندسية في وزارة.
مالك حلال إن شاء الله. ما لم تساعد على الإثم والعدوان. مالك حلال إن شاء الله. مالك حلال إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله
وتعليك فطاطه. بعد الطلقه الاولى ما وقعت وبعد مرور اكثر من سنه ازاي نرجع الزوجه؟
طلق زوجته.
هل تحتاج لرجعها من ولي؟
نعم نعم. العده قد انقضت. إذا طلق الرجل زوجته تطليقة أولى وتركها سنة لم يراجعها وأراد أن يرجع إليها فلا بد من موافقتها ومن موافقة أوليائها ويكون ذلك بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. لا بد من عقد جديد بكل شرائط العقد الجديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة الزوجة كما لا يخفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكي.
لو سمحت لما أكون بصلي صلاة جهرية وأنا مش في جماعة يعني بصلي لوحدي هل لازم أعلي صوتي وأجهر بالتلاوة ولا بس في الجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل إذا كانت تصلي صلاة من الصلوات الجهرية المغرب أو العشاء أو الصبح هل يلزمها أن ترفع صوتها وهي منفردة تصلي بمفردها بالقراءة أم لا؟ هذا ليس بلازم بارك الله فيك. ليس بلازم بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
كان عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال يعني صلاة السنة هل يجوز أن أصليها بالفاتحة فقط أم أصليها بكل ركعة بالفاتحة ثم سورة قصيرة؟ والسؤال الثاني أريد يعني كتابا يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل مثلا الصلاة وكل أحاديثها ومثلا النقاب وكل الأحاديث التي وردت في النقاب والضحى وكل الأحاديث التي وردت في الضحى. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي هذه القناة والقائمين عليها والعاملين فيه.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل هل يلزمه في صلاة النافلة إذا صلى أن يقرأ بصورة بعد الفاتحة أم أن الاقتصار على الفاتحة جائز؟ فأقول في الفريضة وفي النافلة على السواء الاقتصار على الفاتحة جائز، لكن قراءة صورة بعد الفاتحة أفضل بلا شك، فإنك إذا قرأت حرفا من كتاب الله فلك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن إذا اجتزأت بالفاتحة فقط فالصلاة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. وقوله ما تيسر أو قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، رواية مختصرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن قرأت شيئا بعد الفاتحة فهو حسن وإن لم تقرأ أجزأت عنك الفاتحة، أو بنحو هذا اللفظ قاله أبو هريرة رضي الله عنه. فقراءة سورة بعد الفاتحة من باب الفضل ليس من باب الفرض، من باب الفضل ليس من باب الفرض. فإن قرأت الفاتحة فقط أجزأت. أما ما تسأل عنه من كتاب الذي هو مبوب مثلا على الأبواب الفقهية ويورد الأحاديث، فأي كتب من كتب الأحاديث في هذا الباب، في هذا الذي تريد؟ فالبخاري مثلا يأتي بكتاب الصلاة ويورد في أبوابها ما ورد تحت كل باب من الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنصحك كاختصار بكتاب رياض الصالحين، فهو في هذا الباب جيد ونافع. أما إذا كنت تريد شيئا في الصلاة فقط فالذي ذكرته لك من كتب السنن والصحاح، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم،
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
ليه سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل.
أول سؤال بالنسبة للأشعة الصبغة الخاصة بالنساء، يعني لو مثلا معمل أشعة ما فيش فيه غير فنيين رجال، ما فيش مثلا نساء يقوموا بالعملية دي، دي سؤال. بالنسبة للسؤال الثاني، لو مجموعة مثلا من الناس منهم مهندسين ومنهم عمال عاديين شغالين في شركة مثلا استثمارية كبيرة مثلا فيها عمالة أكثر من كم ألف عامل ومهندس، فطبعا فيها أشجار مثمرة، هل يجوز لهم طبعا عشان يستأذنهم من صاحب الشركة؟ إذا صاحب الشركة ما بيجيش خالص أو مسافر ما بيجيش خالص عشان مثلا يستأذنهم منه في الأكل، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا احتاجت المرأة إلى أشعة، إلى أشعة بالصبغات من تلك الأشعة الخاصة بالنساء، واضطرت المرأة إلى ذلك، واضطرت المرأة إلى ذلك وليس هناك إلا رجال يقومون بها، فحينئذ تكون هذه ضرورة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تجوز الأمر المحظور، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن تعاملك مع من تتعامل أو مع من تستأذن، إذا كنت في شركة كبيرة وصاحبها لا يأتي إلا في القليل النادر أو لا يكاد يرى، فأقول وبالله التوفيق، تعاملك مع مديرك المباشر، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ.
وإياكم، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني السنة اللي فاتت دخل كلية الفنون الجميلة. الكلية دي فيها ثلاث أقسام، قسم جرافيك وقسم نحت وقسم تصوير. هو طلع السنة اللي فاتت بمادة، فكان إجباري عليه اللي يطلع بمادة ملهوش حرية الاختيار، إجباري إن هو يدخل قسم نحت. فأنا كنت عايزة يعني أعرف من حضرتك يا شيخ، يعني هل القسم ده حرام ولا حلال؟ لأن طبعا عارف حضرتك يعني أنا يهمني رضا ربنا قبل كل شيء، يعني لدرجة إن هو لو حرام وعندي يعني عندي الرغبة إن أنا أحوله من الكلية لو حرام يعني. بس أنا كنت عايزة أعرف رأي الدين ورأي الإسلام في الموضوع ده لو سمحت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان يعمل في هذا القسم في نحت ذوات الأرواح، يعني يصنع تماثيل لذوات الأرواح كآدميين أو كطيور، ينحت أحجارا حيث تؤول بعد هذا إلى ذوات أرواح، فعمله حرام ويخرج من الكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الحديث: أشد الناس عذابا ثلاثة، ممثل من الممثلين، وهو الذي يصنع التماثيل عند كثيرين من أهل العلم، وهذا المترجح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، وفي بعض الروايات: تمثالا إلا طمستها. فإذا كان ابنك يعمل في نحت ذوات الأرواح فاحمليه على ترك الكلية، فإن هذا العمل لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أما إن كان يصنع أشجارا ونحو ذلك، نحت أشجار ونحو ذلك، فلا بأس. لكن ظني الغالب أنه ينحت ويصنع تماثيلا لذوات الأرواح. وتعلمين بارك الله فيك أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، اتفضل.
الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا جيت الحمد لله على عقد في السعودية من سنتين ونص في المدينة المنورة طبعا.
الحمد لله.
الحمد لله بأمين بفضل من ربنا، لكن حصل يعني مشكلة بيني وبين مديري، ففي لحظة غضب كده أنا ما قدرتش أتملك نفسي وقدمت استقالتي، تمام؟ ففي طبعا حضرتك عارف فضل المدينة واللي يصبر على لقواها ومعيشتها وكده، فانا كل اللي انا طالبه ان اعرفها من حضرتك، هل كده انا عليا وزر ان انا سبت المدينه وانا طالع منها؟ انا بدور على اي شغل تاني يكون هنا، حتى يعني لو اي شركه او اي حاجه. وبعدين ده جزئيه، تمام؟
ليس عليك وزر، انما تركت الافضل، لكن ليس عليك وزر.
طيب الحمد لله. طيب في جزئية تانية، أنا دلوقتي صيدلي شغال في شركات أدوية، تمام؟ شركات الأدوية للأسف دلوقتي أصبحت المنافسة بينها كبير جدا، لدرجة إن شركات كتيرة جدا بتعرض إنها تقدم فلوس أو بتقدم هدايا أو بتقدم أي حاجة للدكتور من أجل إن هو يبتدي إن هو يكتب الصنف بتاعها أو الدواء بتاعها، عشان بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ان هو يقدر.
مفهوم يجيب. مفهوم السؤال مفهوم. هذا يلحق بالرشوه وحرام،
هذا يلحق بالرشوه.
ايوه، اذا كنت فقط توزعون عينات مجانيه للتجربه لا باس، لكن الهدايا التي تعطى للاطباء من الصيادله او من مندوبي شركات الادويه كي يصفون للمرضى هذه الادويه حرام عليكم وعلى الطبيب الذي ياخذها، حرام عليكم وعلى الطبيب الذي ياخذها، فهذا يعود بالضرر على المرضى. وأحيانا يكون بإذن الله شفاء المريض بإذن الله في حبوب ثمنها رخيص، فللهدايا التي يتقاضاها الطبيب يكتب في ورقة العلاج أدوية من أدوية الشركات التي أعطته الرشوة ترويجا لدوائها. بارك الله فيك وعفو الله عنه عنك.
طيب في حاجتين كمان يا دكتور شيخنا. نعم. دلوقتي انا انا من يعني الحمد لله من فتره وانا مقاطع للبضائع اللي هي الصهيونيه او الامريكان او الحاجات دي. دلوقتي لو في شركه معروضه علينا انها بتشتغل في، يعني هي شركه امريكيه اصلا او شركه سعوديه واخده توكيل من شركه امريكيه، وهي دي اللي موجودة أمامي دلوقتي إن أنا ممكن أحاول إن أنا أشتغل فيها في المدينة، أنا بقول لحضرتك أنا من المقاطعين، هل المقاطعة أو في الجزء ده يعني هل أنا مالي يبقى حلال أو حرام أو عليا وزر إن أنا لأن أنا يعني أنا لما بشتغل وببذل مجهود أنا كده كده بسوق للمنتج ده وبخليه يبيع، فطبعا بيبقى فيه عائد ربح على الشركة، أنا مالي أنا يبقى شيخ إيه؟
مالك حلال.
تمام، هل في وزر؟
ليس هناك وزر.
طب الحمد لله. آخر حاجة يا شيخ، يعني نسألك بالله أن تدعو لنا دعاء خالصا، ربنا يبقينا في المدينة إن شاء الله.
الله يسكننا ويك الفردوس ومدينة رسول الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألك شيخي، أنا إن شاء الله هعقد في العيد الجاي.
نعم،
هعقد في العيد الجاي.
الله يتمم بخير إن شاء الله.
إن شاء الله. فهل يجوز؟ هو دلوقتي كل الإخوة بيقولوا إن العقد لكل حاجة إلا الجماع.
يا أختي يا أختي يفترض.
أنا مش عارفة يعني
أنا. يا أختي اسمعي كلامي.
نعم.
اسمعي كلامي. يفترض أن البنت البكر تكلل سؤالها بكل وقار وكل احترام، ولا تسأل بهذه الطريقة، إنما يعني إن شاءت أن توكل غيرها يسأل، لكن بهذه الطريقة لا أحبها لك ولا لبنات المسلمين. السؤال يكون مكللا بما بكل حياء وبكل أدب. أما تسألي بهذه الطريقة أرجوك ألا تفعلي مرة ثانية على الهواء مثل هذا السؤال المحرج الآن. الله يبارك فيك. إذا عقدت بالتصل بأي شيخ في الهاتف سؤال مكلل بالأدب، أو وكلي رجلا يسأل هذا السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
لدي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، ظهر في الآونة الأخيرة نوع من البيوع بالتقسيط في العراق.
وعد.
وهو بيع الدولار بالعملة العراقية بالآجل.
يعني
سعر الدولار بالعراقي 117,000 يباع بالآجل 140,000 لمدة شهر. فهل هذا البيع جائز أم لا؟
لا يجوز بيع العملة بالآجل. لا يجوز بيع العملة بالآجل. لا يجوز بيع العملة بالآجل.
سمعت؟ السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني.
تفضل.
بالنسبة لأذكار الصباح. بالنسبة للذكر أذكار الصباح بعد صلاة الفجر أم بعد شروق الشمس؟
بعد الفجر.
بعد الفجر. السؤال الثالث. لدي مبلغ من المال كنت قد استثمرته مع تاجر لمدة عامين. هل على رأس المال زكاة أم على الأرباح فقط؟
على رأس المال مع الأرباح.
مع الأرباح.
نعم.
سؤال آخر لو سمحت شيخ. الله يبارك فيك.
وفيك. تفضل.
استرجاع المبلغ.
نعم.
تم استرجاع المبلغ واستثماره في قبل وقت الزكاة يعني قبل رمضان قبل وقت الزكاة بأيام. تم استرجاع المبلغ واستثمرته بمكان آخر.
أي كان
لمدة شهر فقط. الاستثمار كان لمدة شهر فقط. لمدة شهر فقط.
أيوة.
الاستثمار ومن ثم رجعت المبلغ. طريقة أداء الزكاة في الحالة.
يا أخي تأتي عند وقت إخراجك للزكاة وتقوم مبلغك سواء كان عند نعم. زيد أو عند عمرو من الناس تقيم مبلغك كم هو وتزكي عليه سواء استثمرته عند زيد أو استثمرته عند عمرو عند رأس السنة أو عند الوقت الذي تخرج فيه الزكاة تحسب الذي لك من المال عند الناس سواء كان عند زيد أو كان عند عمرو وتزكي على كل مالك بارك الله فيك إن كانت أضيفت إليه أرباح زكى عن الأرباح أيضا في هذا الوقت بارك الله فيك فإنها متولدة من نفس المال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حضرتك يا شيخنا
الحمد لله تفضلي
ممكن بعد ذلك فضلتك أسألك سؤال
تفضلي
حضرتك بس المحسود اللي بيتحسد بس هو مش عارف مين يعني مين بالضبط اللي حسده يعمل إيه في الحسد دوت أو يعالج الحسد دوت إزاي
يرقي نفسه بالمعاوذات مع سورة الإخلاص
ده بعد ما يكون اتحسد
حتى بعد ان يكون قد حسد
يرقي نفسه بايه
بيقول هو الله احد ما اقول اعوذ برب الفلق ما اقول اعوذ برب الناس يدفل في يده ويمسح راسه وما استطاع من جسده
جزاك الله خيرا يا شيخنا
وياكم السلام عليكم
جزاك الله انا من مصر بس شغال في السعوديه والله
اتفضل
الو
ايوه نعم
السلام عليكم
عليكم السلام
والله يا شيخ انا كنت عايز اسالك سؤال عن الوقت في شغال في السعوديه وبدفع نسبه للكفيل 1500 ريال سنويا هل هذا حرام ام غير حرام
هل الكفيل يبذل جهدا من اجلك
ها
هل الكفيل بيعمل لك حاجه بيصنع
لا لا من غير اي مقابل من غير اي مقابل
هذا ظلم وعندكم القوانين لا تجوزه فلا يجوز لك الا اذا كنت مضطرا السلام عليكم
طب هل انا مضطر على كده هل هذا حرام ام غير حرام
انت ابصر بنفسك ان كنت مضطرا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ان لم تكن مضطرا فلا تفعل ولا تضيع اموالك السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
ازيك يا شيخ
الحمد لله
لنا سؤالين فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا
تفضل بارك الله فيك
السؤال الأول رجل كان يعمل بالقطاع الخاص وكان مؤمنا عليه تأمينا إجباريا وبعد قدم استقالته يريد أن يكمل في هذا التأمين فهل يجوز له ذلك هذا السؤال الأول
نعم
السؤال الثاني بالنسبة إلى صندوق الزمالة
نعم
صندوق الزمالة هذا يدفع الرجل فيه يخصم منه إجباريا
صندوق الزمالة
250 جنيه
صندوق الزمالة إجباري أو اختياري يا أخي الكريم
نعم
صندوق الزمالة هذا إجباري أو اختياري
لا إجباري يا فضيلة الشيخ
إذا كان إجباريا لا معنى للسؤال
فضيلة الشيخ هو دلوقتي لم لا هو خرج من العمل لما استقال عمل أرادوا أن يعطوه مالا من هذا الصندوق مقابل 250 جنيه 500 جنيه على السنة
يشوب المال بالصدقة يخرج جزءا من المال الذي تقاضاه في النهاية صدقة وتنزيها لماله عن الشيء المحرم ويقول في التأمينات عموما في صناديق الزمالة عموما كلما استطعت الابتعاد ابتعد، كلما استطعت الابتعاد ابتعد. وإن أجبرت على شيء من ذلك فالإثم على من أجبرك، لكن تصدق بجزء من المال تطهيرا لهذا المال من الملوثات التي لوثته. فإن استطعت البعد عن التأمينات فابتعد قدر الاستطاعة لما يعتريها من شبهات ولما يعتريها من محرمات. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضيلة الشيخ، يوجد كثير من الأزواج لم يرزقهم الله بالأولاد أو بالذرية.
نعم.
ويوجد فضل كبير من الله اللي هو الاستغفار.
نعم.
مداومة على الاستغفار. فكيف كان يستغفر الرسول؟
يعني السؤال
أو ماذا يقول الأزواج عند الاستغفار أو العبد بشكل عام لكي يستجيب له الرحمن إن شاء الله ويرزقهم بالذرية، لما له من فضل كبير الاستغفار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ الكريم كأنه يسأل أو كأنه يورد قول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستنبط من الآية الكريمة أن الاستغفار من أسباب الرزق بالذرية الصالحة. فيسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، أيضا هل يقول شيئا مع الاستغفار. فأقول وبالله التوفيق، صيغ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم تعددت، فمنها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث. ومنها كما قال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وربي اغفر لي إنك أنت، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم، 70 مرة في المجلس الواحد. فإن شاء قال ذلك: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وإن شاء قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وإن شاء قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك من صيغ الاستغفار. ويردف ذلك بالسؤال الذي يريده وبالطلب الذي يريده من ربه تبارك وتعالى، كما قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لكن لا تقل هذه الأخيرة لأنها خاصة بسليمان، قصدي أنك تستغفر وتسأل الله عز وجل الذي تريد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل
حضرتك. ماذا يكون عليه المسلم بعد رمضان وجزاك الله خير؟
يكون دائما وأبدا، وجزاك الله مثله، يكون دائما وأبدا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قيل اليقين هنا الموت، وهذا رأي جماهير المفسرين. فالعبد تستمر به عبادته وطاعته لله حتى يأتيه الموت. وقال المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فدوما رطب لسانك بذكر الله، وأعرض عن اللغو، وأقبل على الأعمال الصالحة، وأقبل على الصدقة والصيام ونحو ذلك. بارك الله فيك والله أعلم. وابتعد عن المحرمات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أولا يا فضيلة الشيخ، أرجو حضرتك تدعي لبنتي بالذرية الصالحة.
الله يرزقها.
وسبب هدايتها الحمد لله فضل من عند الله والقنوات الفضائية الجميلة اللي بتمن علينا بالفضل الكبير ده.
الفضل، بارك الله.
سؤال لحضرتك يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوجة اللي بتعمل ومش مقصرة في بيتها ومش مقصرة في أي شيء، في زيارات عائلية أو المصروف العادي، مرتبها بيعتبر كويس جدا وزوجها برضو مرتبه كويس جدا، الواجب عليها إيه؟ في الشارع. ليه إجباري إنها تصرف من مرتبها على البيت كإلزام ولا فضل منها؟ أنا يعني عايزة حضرتك بالتفصيل الله يكرمك، لأن ده سؤال بهم شريحة كبيرة جدا مننا إحنا كسيدات عمليات. السؤال التاني بعد إذن فضلتك، هل الترشيحات للسيدات وهي في زي إسلامي وملتزمة بالشرع في المجالس المحلية اللي هي بتعتبر بتنوب عن الناس في طرح المشكلات، هل جائز ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعن الزوجة التي تعمل وعن راتبها، فراتبها ملك لها، ويتأكد هذا إذا كانت قد اشترطت على الزوج أن تعمل في بداية أمرها ووافق. فعلى كل سواء اشترطت أم لم تشترط راتبها ملك لها ما دامت تعمل، وما تبذله في البيت من نفقات فهذا فضل منها، ما تبذله في البيت من نفقات هذا فضل منها وليس بواجب عليها. وذلك أن الله جل ذكره قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه النفقة تتمثل في الصداق الذي يقدم عند عقد الزواج، وكذا تتمثل في الإنفاق اليومي على البيت وعلى الزوجة بارك الله فيك. فما يفعل من الزوجة إنما هو على سبيل الفضل ليس على سبيل الإلزام. أما اشتراك المرأة في الترشيحات والانتخابات ونحو ذلك، فالأولى للمرأة والأسلم لدينها أن تبتعد عن ذلك، الأولى لها والأسلم لدينها أن تبتعد عن ذلك، لأنها لا تخلو من احتكاك بالرجال ومن تخاطبات كثيرة مع الرجال الذين في قل دينهم في كثير من الأحيان. ولا يخفى بارك الله فيك أن الاحتكاك بالرجال والاختلاط بهم من أعظم الفتن على الرجال وعلى النساء على السواء. أما إن استلزم الأمر أن تكون ثم امرأة مندوبة عن النساء تبلغ أمر النساء لرجال في حدود ضيقة وحيث لا فتنة، فالأمور تقدر بقدرها. أما الانفتاح بهذه الطريقة التي تفعل في أزمنتنا، فأنصح أخواتي المؤمنات بالبعد عنه لما يعتريه من اللوث ولما هو معلوم من هذه الترشيحات بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
عندنا قطعة أرض، والدي متوفى، عندنا قطعة أرض مكتوبة باسم والدتي، واحنا أخين وأختين ومتجوزين كلنا، والأرض باسم والدتي والدتي موجودة. بالنسبة لدخل الأرض اللي جاي كله، هل يا ترى مثلا احنا لينا احنا لوحدينا ولا الأخوات البنات لهم فيه؟
عفوا، الأرض هذه كانت أرض الوالد أم أرض من؟
الأرض كانت باسم الوالد، وغيرت الحياز اتعملت باسم الوالدة.
لماذا؟
كنا بنجدد الأرض واتعملت الحياز كلها باسم الوالدة.
بعد الوفاة أم قبل الوفاة؟
بعد الوفاة.
بعد الوفاة. إذا ما فعلتموه أنتم ظلم لسائر الورثة.
أيوه.
لأن هذا لا يصلح. إذا كانت الأرض ملكا للوالد قبل الممات ثم مات، فيفترض أنها تقسم على الورثة. أيوه. الأم التي هي أمك التي هي الوالدة لها الثمن فقط، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فعليه إن قسمت الأرض فعلى التقسيم المذكور، إن لم تقسم الأرض فريعها دخلها يقسم بالتقسيم المذكور. الأم تأخذ ثمن الدخل والابن يأخذ ضعف البنت، إلا إذا تراضى الأولاد والبنات على شيء بطيب نفس فلهم ما تراضوا عليه، والله أعلم.
هو
نعم،
احنا كنا معانا قطعة أرض وضفنا عليها الحيازة.
نعم.
فطبعا الراجل كان عاوز نعمل حيازة باسمي أنا، باسم أنا. فأنا قلت له لو حملت حيازة باسم أنا ما ينفعش، ممكن يجوا في يوم أطمع في الأرض. أما تبقى باسم والدتي هتبقى برضو إيه للكل.
أيا كان الحيازة هذه شيء صوري، لكن حقيقة الأمر أن الأرض ملك للورثة بعد وفاة الوالد. الأرض بعد وفاة الوالد ملك للورثة، فتقسم على سائر الورثة كل بما يستحق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت.
فضلي.
بقول لك الشيخ لو سمحت، أنا جوزي متوفي وتلاله تأمين 20,000 جنيه. فإيه حكمها؟ يعني هأخدها ولا إيه؟
تصدقي بجزء منها وقسمي الباقي على الورثة أو على من أتاه هذا التأمين.
يعني أتصدق بجزء منها؟
تصدقي بجزء دفعا للشبهات التي تحوم حولها. فبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا على سؤالك وتفضلك بالسؤال تحريا لدينك. وأنصح إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات وكذلك إخواني الدعاة إلى الله أن يتحروا الحلال في مطعمهم وفي مشربهم حتى تتقبل منهم الدعوات حتى يبارك في أعمالهم. فينبغي أن نتحرى دائما المال الحلال بارك الله فيك، فلنبتعد عن كل هذه الأنواع من أنواع اللوث التي تلوث الأموال قدر استطاعتنا، سواء كانت أموال فوائد ربوية أو عوائد بنوك حتى التي أسموها إسلامية وأخطأوا في ذلك خطأ شديدا إذ أباحوا الربا الواردة منها، وسواء كانت التأمينات أو غير التأمينات بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الطيب المبارك.
بارك الله فيك، تفضل.
فضيلة الشيخ الطيب المبارك. نحبك في الله فضيلة الشيخ.
نحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل.
لي أخت توفي زوجها من 15 يوم. وهي تريد أن تؤدي فريضة الحج هذا العام. هل يحق لها ذلك عن مكسة في العدة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا سؤال مهم يهم شريحة كبيرة من النساء. المرأة التي توفي زوجها ولازالت في عدتها وتريد الحج، هل لها ذلك أم لا؟ هذه المسألة لها أو فيها قولان لأهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا قول علي رضي الله عنه، وكذا قول ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة من الصحابة علي، جابر، ابن عباس، عائشة رضي الله تعالى عنهم، يقولون إن المعتدة من وفاة الزوج تعتد حيث شاءت، وعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. فهذا رأي أم المؤمنين عائشة مع الصحابة المذكورين. بينما ذهب عبد الله بن عمر ونقل عن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب عنه، ونقل عن عثمان كذلك وعن ابن مسعود القول بالمنع وأنها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية ولا تخرج. والحديث الذي ورد في هذا الصدد حديث الفريعة بنت سنان أن زوجها خرج في طلب أعبد له هرب فأدركهم فقتلوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله الحديث في سنده راو مجهول. فعلى ذلك أرجح وجهة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن معها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم جامعين بين الأقوال من أراد العزيمة أخذ بقول ابن عمر، ومن أراد الرخصة أخذ بقول عائشة. فنفسي مطمئنة إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، خاصة وأن هذا أمر يهم النساء وهي به أعرف. كذلك في هذا الصدد كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما إن الله تبارك وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. الحديث الذي استدل به على المنع وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أراه ضعيفا، فعليه لا بأس أن تذهب زوجتك أو أختك، أن تذهب أختك بارك الله فيك وأمد الله في عمرك في طاعته، لا بأس أن تذهب لحجة الفريضة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فلو سمحت يا شيخ أنا بسأل، بس أنا كان في مشاكل بيننا وبين عمي من 5 سنين، وبعدين إحنا سيبنا بعض كل واحد راح في بيت، بس أنا بصل رحم يعني وبتصل بعمي على طول وفي العيد بسأل عليه. بس دلوقتي حصلت إن هو تعب وراح المستشفى، وأنا مرضيتش بابا عليه حالة لأن أنا أروح يعني أعذرهم في البيت، وأنا ما ينفعش إن أنا أروح عشان يعني اتهنت كتير من أولاد عمي وكده. وبعدين أنا اتصلت بيه كتير في التليفون، ويعني كل يوم بسأل عليه في التليفون وكده، هل أنا عليا وزر؟ ان انا ما روحتش عنده او انا اصلا مش قادر اروح عندهم من اللي هم عملوه فينا يعني كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ان كان ذهابك لن يأتي بمفسدة فاذهبي وتحملي لله، اما ان كان ذهابك اليهم سيحدث مفسدة بينك وبين اولاد عمومتك فاكتزئي بالاتصال الهاتفي. هذا واذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه ات فقال: يا رسول الله، ان لي رحما اصل ويقطعوني، اعطي ويمنعوني، اعفو عنهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لان كان كما قلت فكانما تسفهم الملة، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فاستمري في الوصل وان قطعوك بارك الله فيك. اقول: اذهبي الى بيت عمك وتحملي، تحملي، فان رب العزه قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اما اذا كانت ستنشب معارك هنالك، او كان اولاد العمومه سيظنون بك سوءا انك جئت للشماته فيهم ونحو ذلك مما يظنه قليل الفقه، فحينئذ اجتزئي بالهاتف والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيك، تفضل.
لو تكرمت اسال سؤال لزوجتي، هي ممكن تعمل موظفه في عمل تختار فيه بالرجال؟
نعم.
واحد
موظفه؟
نعم. وحدود الاختلاط ايه؟ حدوده ايه يعني؟
يعني عملوها في مكان فيه اختلاط رجال بنساء؟
نعم، في شركة بتجلس في مكاتب معها زملائها رجال في نفس الغرفة.
عمل مكروه كراهية شديدة وقد يصل إلى التحريم بحسب الأمر الذي يعتريه. عمل مكروه كراهية شديدة وقد يصل إلى التحريم على حسب الملابسات التي تحيط به. فالأسلم لزوجتك، خاصة إذا لم تكن مضطرة إلى هذا العمل، أن تمكث في بيتها اقتداء واتباعا لنساء النبي: وقرن في بيوتكن. أما الضرورة فتجوز بقدرها، فتجوز المسألة بقدرها، بقدر الضرورة، وتلتقي قدر الاستطاعة الاحتكاك بالرجال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في دعاء يا شيخ، أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا، ثم في الآخر الغنى عن الناس. ما معناها الغنى عن الناس؟ هل إذا استعنت بجارتي ببعض الأمور أو شؤون المنزل، أو ما معناها الغنى عن الناس؟ السؤال الثاني لو سمح، إذا صبرت المرأة من أجل الأولاد، النية كانت من أجل الأولاد، فهل يجازيها ربها على هذا الصبر، أو لازم يكون الصبر لله يعني؟ وشكرا جزيلا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاللفظة التي فيها الغنى عن الناس أحتاج إلى مراجعة سندها، لأني لم أقف لها على سند ثابت. أما هنالك أحاديث عامة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أخرجه مسلم في صحيحه. ومعنى الغنى عن الناس ليس المراد قطع المعاملات مع الناس، فإن الناس دوما يحتاج بعضهم إلى بعض، حتى المرسلين كانوا يمشون في الأسواق، ولكن المراد عدم إذلال النفس للخلق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الصبر على الزوج سيء الملكة وسيء الخلق من أجل الأولاد، هل تثاب عليه المرأة أم أنها تكيف نفسها كي تصبر ابتغاء وجه الله؟ يمكنك الجمع، أن تصبري على الزوج سيء الأخلاق من أجل الأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى يجعلك يأجرك إذا حافظت على أولادك، فترد الأمر أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. فصبرك على الأولاد وجه النية أن يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعة الأولاد وأمر بالإحسان إلى الأولاد، وقال لك في كل ذات كبد، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: لك في كل كبد رطبة أجر. فبارك الله فيك، يمكنك الجمع بين ذلك، أن تصبري على الزوج حفاظا للأولاد إرضاء لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. فالصبر الذي يثاب عليه العبد كما قال ربنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يمد معكم يا شيخ.
في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات.
الله يخلينا يا شيخ. هي الشيخ محمد حسان، أنا من سوريا من دمشق.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
والله يا شيخ عندي سؤالين. أحدهم بالطلاق طبعا. أنا طلقت مرتي. أنا معصب، أنا شديد العصبية، يعني عصبيتي ما بتتحكمها، ما بتح يعني بتحول حالي مستحكمها. فطلقتها عن صوت عالي منها، علي الصوت علي. فطلقتها ثلاث مرات نفس الجلسة. فرددت فورا بعد مرور ثواني إنه قلت لها إذا مثلا ما طلعتي برات البيت معي فأنت طالقة مني. فطلعت فورا برات البيت، ما خليت هذا معي بالبيت. هل تحسب طلقة؟
نعم. طلقتها ثلاث مرات في عصبية ثم راجعتها في نفس المجلس بعد ثواني. ما بعد ذلك؟
نعم.
يعني ماذا بعد ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الأخ من مقامين. المقام الأول كونه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. المقام الثاني كونه كان غضبانا، ولكل وفي كل كلام وتفصيل. فإذا كان طلقها ثلاثا في مجلس واحد، أنت طالق أو أنت طالق بالثلاث، الذي أختاره من أقوال أهل العلم قول من قال أنها تعتبر تطليقة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فالذي أختاره والله أعلم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، فهذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو كونه كان غضبانا، فإذا كان الغضب خرج به عن حد الاعتدال وعن حد التحكم في أعصابه، فأصبح يكسر الأشياء، يحمل الهاتف مثلا ويكسره، أو يرفض الدولاب برجله، أو يركل ابنه في بطنه بقدمه ونحو ذلك، فإذا كان وصل إلى مثل هذه الحال فطلاقه لا يقع أصلا، لا واحدة ولا ثلاث. أما إن كان غضبا شديدا لكنه يملك أمر نفسه، فطلاقه واقع على النحو المذكور، أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. فإذا أراد مراجعة امرأتي في هذه الحال فليقل لها قد راجعتك، ويشهد اثنين على ذلك من العدول لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، والله أعلم. السلام عليكم. هذا ومعنا بعض الأسئلة. يقول هو يحب الحيوانات وخاصة القطط، أحيانا ندعو القط ليأتي إليه وليس بيده شيء، هل هذه تحسب له كذبة؟ قال بذلك بعض أهل العلم. أما الحديث الوارد في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيه بعض النظر، فيه بعض الضعف. لكن قال فريق من أهل العلم إذا ناديت لابنك مثلا قلت له تعالى كأنك توهمه أنك تعطيه طعاما وليس معك طعام، أو تعطيه مالا وليس معك مال، فقد عدها كثير من العلماء كذبة، والكذب يختلف في درجاته ومراتبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا وبين يدي الختام، إذ الوقت قد انتهى، بين يدي الختام أقول سائلا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة دائما، والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة خيرة دائما وأبدا، تنشر التوحيد وتبث كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها هادية مهدية، اللهم أمين. كما أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمهما والاستزادة منهما، فقد أمر الله نبيه وقال وقل رب زدني علما، وقال تعالى في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن كل شيء لا ينفع وبالإقبال على النافع. أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فهذا شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، كما قال الله عز وجل أيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عز وجل، كل ذلك امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا قال ربنا في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا واختموا أعمالكم وكللوها دوما بالاستغفار، فبداية كل خير ونهاية كل خير الاستغفار، وقد كان دائما وأبدا شأنا للصالحين وديدنا وعادة للصالحين، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.